أقبل يمين لك السؤال القاسي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقبل يبين لك السؤال القاف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. باسمي وباسمكم أرحب من مكة المكرمة عبر الهاتف بصاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا، حياكم الله وحيا الله الإخوة المشاهدين.
الله يبارك فيك. أرحب أيضا بزميلي من جمعية الصم الدعوية الأستاذ أحمد بن إبراهيم الهليل الذي ينقل هذه الحلقة بلغة الإشارة. أرحب أيضا بأسئلتكم واستفساراتكم عبر هواتف البرنامج التي تظهر الآن على الشاشة، وأيضا عبر هاشتاج البرنامج في تويتر الذي يظهر بعد قليل. شيخنا، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم ومن سائر المعتمرين والصائمين القائمين في هذا الشهر الكريم. هناك سؤال وردنا يقول: من لديه مثلا زكاة 1000 ريال، يعني التي سيخرجها 1000 ريال وتحل عليه في نهاية رمضان، هل يصح إخراج كل ليلة من ليالي العشر الأواخر 100 ريال 100 ريال إلى أن يتم 1000؟ أيضا هناك، هل يجوز أن يخرجها دفعة واحدة لشخص واحد أو يجوز له أن يفرقها بين أشخاص؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإخراج الزكاة يختار صاحب الزكاة أو صاحب المال الذي يريد إخراج زكاته، يريد أن يخرج زكاته، يختار الطريقة التي يراها مناسبة. وعلى ذلك فلو أنه فعل هذه الطريقة التي ذكرها، وهو أنه يخرج في كل ليلة من ليالي العشر جزءا من زكاته، فهذا لا بأس به. لكن لا يقصد بذلك أن هذه الطريقة أنها سنة، لكن أراد أن يوزع زكاته على هذه الأيام الفاضلة لعلها أن توافق أو تصادف ليلة القدر. إذا فعل ذلك فلا بأس بهذا، ولا بأس أن يخرجها مجتمعة أو متفرقة، المهم أنه يخرج هذا المقدار وهذا المبلغ.
نعم. أحسن الله إليكم. لدينا أيضا سؤال يتعلق بإخوتنا الصم، يقول: هل يعذر الأصم إذا كان كفيفا، الأصم والكفيف، عن حضور صلاة الجماعة إذا لم يكن له قائد يقوده إلى المسجد؟
وجاء في صحيح مسلم أن رجلا أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل تجدي رخصة في أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمح؟ حي على الصلاة، حي على الفلاح. قال: نعم. قال: فأجب. وجاء في رواية عند غير مسلم: فإني لا أجد لك رخصة. وهذه هي فتوى من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. فحتى لو كان أعمى أو أصم، أو أعمى أو أصم، ما دام أنه يسمع النداء فيذهب للمسجد، يلزمه الذهاب للمسجد، إلا إذا كان هناك أمر آخر غير الصمم والعمى. إذا كان هناك أمر آخر كأن يكون مثلا مريضا، أو أن يكون مثلا يخشى على نفسه لأي سبب من الأسباب، أو يكون عنده يعني أسباب أخرى يخشى بسببها الضرر، فهنا لا بأس، يكون هذا عذرا له في أن يصلي في بيته. أما مجرد كونه أعمى أو كونه أصم، هذا ليس عذرا له في ترك الصلاة مع الجماعة في المسجد، وهذه هي فتوى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. ولعل من الحكم، الله أعلم، في ذلك، يعني مع أن الشريعة مبناها على اليسر والسماحة والسهولة، والنبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أكثرهما، ومع ذلك لم يرخص بهذا العمل الذي ليس له قائد يقوده للمسجد. لعل من الحكمة في هذا والله أعلم أن يندمج هذا الرجل من ذوي الاحتياجات الخاصة، سواء كان أعمى أو أصم، أن يندمج مع المجتمع ويشارك المجتمع ويكون لبنة فعالة في المجتمع. فالنبي عليه الصلاة والسلام لو أنه أذن لذلك الأعمى الذي قال ليس لي قائد يقودني المسجد، مع أن المسجد قريب منه، معنى ذلك أن هذا الأعمى سينعزل في بيته، سيصلي جميع الصلوات في بيته، سينعزل عن المجتمع، والجماعة إنما شرعت لأجل تحقيق التواصل والتكافل الاجتماعي. فلعل هذه من حكمة أن يكون يعني هذا الرجل الأعمى أو الأصم ألا يجعل هذه العاهة عائقا له من الاندماج في المجتمع ومشاركة المجتمع، وهذا يدل على عظمة هذه الشريعة. المهم ألا يلحقه الضرر، إذا كان يلحقه الضرر أو كان عنده مشكلة أخرى كمرض أو نحو ذلك فهذا عذر له في ترك الجماعة، أما مجرد كونه أعمى أو كونه أصم هذا ليس عذرا له في ترك الصلاة مع الجماعة في المسجد.
نعم، أحسن الله إليكم. لدينا أيضا سؤال يتعلق برمضان وبأيضا الاحترازات من جائحة كورونا. يقول عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، هل يتحقق هذا الفضل لمن خرج من المسجد وجلس في بيته يقرأ القرآن حتى طلوع الشمس، لأن المساجد غالبا تغلق بعد الفجر؟
أولا هذا الحديث خرجه الترمذي وحديث ضعيف لا يصح بهذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن البقاء في المسجد حتى تطلع الشمس، بقاء الإنسان في المسجد يذكر الله حتى تطلع الشمس، هذا قد وردت به السنة الصحيحة كما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، فكان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم غالبا أنه كان إذا صلى الفجر بقي هو والصحابة في المسجد يذكرون الله عز وجل حتى تطلع الشمس. فهذه سنة ينبغي أن يحرص عليها المسلم حتى لو قلنا إن حديث أنس حديث ضعيف، لأن هذه السنة ثبتت من أحاديث أخرى كحديث جابر بن سمرة وما في معناه. وبالنسبة للظروف الحالية وحيث إن المساجد تغلق بعد 10 دقائق من الصلاة، فأقول يمكن تطبيق هذه السنة في البيوت، فإذا صلى الإنسان الفجر في المسجد ورجع إلى البيت يبقى في مكان أو في زاوية في البيت يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس وينال الفضل الوارد ويحقق هذه السنة الواردة في ذلك. وبعد ذلك إذا طلعت الشمس إن كان يريد أن يصلي صلاة الضحى فإنه يصليها في أول وقتها بعد طلوع الشمس بنحو يعني من 10 دقائق إلى ربع ساعة، يصلي صلاة الضحى في أول وقتها. وإذا كان يريد الأفضل فالأفضل هو تأخير صلاة الضحى إلى آخر وقتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، أي حين تشتد الرمضاء، وذلك في آخر وقت صلاة الضحى. نعم،
أحسن الله إليكم. وردنا أيضا عدة أسئلة في تويتر. يقول هذا السائل ما حكم قول بذمتك، هل تعتبر حلفا بغير الله؟
قول بذمتك ليست حلفا بغير الله تعالى، لأنه يقول يعني بذمتك هل هذا الشيء صحيح، أنا أجعل هذا الأمر في ذمتك وفي أمانتك ونحو ذلك، فليس هذا من قبيل الحلف بغير الله عز وجل. الحلف بغير الله لابد أن يكون مقترنا بصيغة القسم، لابد أن يكون بأحد أحرف القسم الواو أو الهمزة أو التاء. أما إذا قال بذمتك فهو يريد تأكيد هذا المعنى لكنه لم يأتي بصيغة القسم، فهو يقول يعني إن هذا الأمر أمانة وتتحمله في ذمتك، تتحمل مسؤولية هذا الخبر في ذمتك، هذا هو المقصود في مخاطبات الناس. ف فكأنه يريد أن يتثبت ويتأكد من صحة الخبر، فيقول بذمتك هل هذا صحيح، بذمتك هل تفعل كذا، فيقول يعني أحملك المسؤولية وأنها تكون في ذمتك، ولم يأتي بصيغة من صيغ القسم، وإذا لم يأتي بصيغة من صيغ القسم لا يعتبر قسما، وعلى هذا فهذه الصيغة ليست من صيغ القسم.
نعم. أيضا يسأل سؤال آخر يقول هل يشرع تطيب البدن وملابس الإحرام قبل الإحرام؟
أما ملابس الإحرام فإنها لا تعطر ولا تطيب، والطيب من محظورات الإحرام، إذا حصل مثل هذا فلا بد من غسل الطيب قبل أن يلبس ملابس الإحرام، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الجبة الذي كان في جبته طيب أرشده إلى أن يغسل موضع الطيب. فملابس الإحرام لا تطيب، سواء كانت ملابس الملابس للرجل أو للمرأة، هذه لا تطيب ولا تعطر. أما بالنسبة لتطيب البدن، تطيب البدن قبل إنشاء نية الإحرام سنة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب قبل أن يحرم، وكان يضع المسك على مفارق رأسه قبل أن يحرم، فهذا سنة. وقد يقال كيف يكون سنة ومعلوم أن الطيب سوف يستمر بعد إنشاء عقد نية الإحرام؟ والجواب أن هذا من قبيل الاستدامة، والاستدامة تخالف الابتداء في هذه المسألة، فكونه يضع الطيب بعد أن يعقد نية الإحرام ابتداء على بدنه هذا ممنوع منه، لكن كونه يوجد طيب سابق قبل عقد نية الإحرام ثم بعد عقد نية الإحرام يستمر أثر هذا الطيب، هذا لا يضر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب قبل أن يحرم، وكان يضع المسك على رأسه وعلى مفارق رأسه وعلى جبهته ثم يحرم، فدل ذلك على أن التطيب قبل إنشاء نية الإحرام في البدن أنه سنة. أما بعد إنشاء نية الإحرام فالمحرم ممنوع منه وهو محظورات الإحرام، وأما وضع الطيب على اللباس فممنوع منه المحرم سواء كان بعد الإحرام أو قبل الإحرام.
نعم، أحسن. نعم. الله إليك. نستأذنك فضيلة الشيخ في أخذ بعض الاتصالات. معنا عبد العزيز من الرياض.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أكون الصلاة فأجد أرزيح فأسعى ويذهب،
أعد
هل في ذلك شيء؟
أعد
أكون في الصلاة أجد الريح فأدفع فيذهب، هل في ذلك شيء؟
تجد الريح ثم
أدفع فيذهب، يزول ما أجده.
إيه نعم نعم، تدافع يعني ولا إيه يخرج.
نعم. فيذهب.
طيب في سؤال ثاني؟
لا ما في سؤال ثاني.
طيب معنا أم ندى من الرياض. أم ندى اسمعيني من الهاتف.
نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
عندي سؤالين الله يجزاك خير. نعم. سؤال أول، عندي يعني مبلغ من المال أود استثمار في البنوك، استثمار مباح، فبما ترشدونني؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل المجموعة من الإخوة يحجبون الأبناء إذا كانت المتوفاة أنثى، وهل المقصود بالجمع من الإخوة الذكور والإناث؟
يحجبون الأولاد.
السؤال الثاني تعيدينه مرة ثانية.
أعيد الثاني. مجموعة من الإخوة.
الثاني. أيوة. هل يحجبون الأبناء عن الميراث من أمهم المتوفاة؟
من أمهم.
الجمع أيوة. وهل مقصود في الجمع الجمع من الإخوة مقصود بهم الذكور والإناث؟
واضح يا شيخ؟
يعني مقصودك هل الجمع من الإخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس؟
لا، يحجبون الأولاد تقول.
لا. أبناءها، أبناء الأم.
من المتوفى الآن؟
الأم. لها أبناء.
نعم. هل إخوة الأم نعم. يحجبون أبناء الأم؟
أيوة. وهل المقصود نعم. بالإخوة إذا هم الذكور والإناث؟
علم يعني إخوة الأم هل يحجبون أبناء الأم؟ هذا سؤالك؟
نعم. أيوة. نعم.
ربما لو كان العكس، يعني هل أبناء الأم يحجبون الإخوة؟
لا، هي سؤالها
لا.
تقول
عن الإخوة.
نعم.
أيه.
الشيخ هي يعني هي تقول ان الام
احصلنا المساله، هذه امراه ماتت عمن؟
من ورثت المراه يا اختي؟
كيف ورثة المرأة إيه؟ أطفال صغار
إيه أبنائها يعني أولاد وأنتين. جميل وعندها إخوة
كيف؟ أيوة عندها
يعني هذه المرأة لها ابنان ذكران
ذكر واحد وأنثيين
ذكر وأنثيين طيب
نعم نعم
ولها إخوة
نعم لها إخوة أشقاء ذكور وإناث
طيب ولها أب وأم
كيف؟
لها أب وأم
لا نعم نعم لها أب وأم
أحياء الآن
نعم صحيح
وزوج
لا ليست ذات زوج
طيب وضحت يا شيخ
إذن المسألة مكونة من ابنين وبنتين وأب وأم وإخوة كذا
ابن وبنتين
ابن وبنتين وأب وأم نعم. وإخوة
نعم وأب وأم وجمع من الإخوة نعم
واضح
طيب شكرا لك يا أم ندى أم طيف من بريدة تفضلي أم طيف تفضلي
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله
عندي سؤالين لو سمحت
أيوة
السؤال الأول ما صحة حديث إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم سألت الرسول يا رسول الله ما لباس المرأة في صلاتها قال درع وخمار قالت يا رسول الله تنكشف قدميها قال تطله ذراعا ولا تزيد هذا سؤال السؤال الثاني النساء بعضهم يصلون في المصلى مسجد العباء على الرأس يعني ماخذ الموضوع أنها لازم العباية على الرأس فإذا سجدت وركعت سقطت العباية فقلت يعني أنت الحلال خليها على كتفك أنت ما عندك أحد فقالت لا أنه يعني لازم العباية على الرأس كذا ملتزمة بالشيء هذا
طيب.
تشغل واحدة في الصلاة
طيب طيب
زيد الحركة سؤال فيه واحد سمح بسيط في إحدى السنوات ذهبنا للحج حج الفريضة بعد إحرامنا مرينا بأحد جماعتنا على أننا بروح الحرم بعد ندخل في الحملة
أيوة
لما جيناهم كان عندهم نساء فسلموا علي معهم عطر على الخد
معهم
عطر حاطين عطر
عطر
سلمت عليه
أيوة
أيوة وأنا محرمة داخل طيب. في الحرام وعقدت النية
طيب
ما حكمه
طيب طيب شكرا لك
أنا أقنع على من متعطرات في نساء بينهم قدام
طيب تسمعين ما في فاصل طيب مها من جازان تفضلي
أي نعم إذا جلست أنا ورفيقة لي نسرد القرآن بعد الفجر بالتبادل جزء كذا فشرق يعني تشرق علينا الشمس وإحنا لسه في المجلس لكن أحيانا يعني تخلل المجلس أو أحيانا في آخر وكلام جانبي
طيب
فهل نحصل على أجر عد العمرة
طيب
وإذا ذهبت مثلا لتجديد الوضوء ثم رجعت
طيب طيب مع أن الشيخ في السؤال الثاني أجاب عن أجر العمرة الوارد في الحديث إذا ممكن ترجعين له معنى أحمد محمد من تبوك محمد من تبوك
الله يسعدك
نعم
الله يسعدك عندي سؤالين
تفضل
السؤال الأول أنا عندي حسي في منطقة الشارب هل يجب علي أن أخفف من الشارب
طيب
والسؤال الثاني أنه هل جميع معلقات البخاري صحيحة
طيب طيب شكرا يا محمد ونستأذنك فضيلة الشيخ والسادة المشاهدين في فاصل قصير ثم نعود إليكم
أقضي اليمين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف
أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام نحن في الجواب الكافي ضيفنا هو صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية وهو معنا عبر الهاتف من مكة فضيلة الشيخ توقفنا عند أسئلة الأخت لا سؤال الأخ عبد العزيز من الرياض يسأل يقول إنه في الصلاة وأحيانا يجد يعني ربما بعض الريح تريد أن تخرج لكنه يدافعها فهل فعله صحيح وهل يؤثر على صلاته
صحيحة لأنها مكتملة الأركان والشروط والواجبات صلاة صحيحة ولكن إذا كان هذا بصفة عارضة فننصح الأخ الكريم بأن يقضي حاجته لأن أثبته جماعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، لأن هذه مدافعة للريح تؤثر على خشوعه في الصلاة، هذا إذا كان بصفة عارضة. أما إذا لا بصفة عارضة وإنما هذه حالة معه هذا هو ظاهر، نقول أخي الكريم هذه المدافعة لا تضر وصلاتك صحيحة، وننصحك بعدم التفكير الزائد في هذا الموضوع، لأن حول إذا أشغلت بالك به سيتحول إلى وسواس.
نعم.
كثير من الذين أصيبوا الوسواس في مثل هذه المسائل الانشغال الزائد بهذه المسائل وكثرة التنقير والبحث والتدقيق فيها والأسئلة، ثم مع مرور الوقت تتحول إلى وساوس. فنقول إذا توضأت فأنت قد تيقنت الطهارة، فلا تلتفت للشكوك بعد ذلك مهما كثرت، لا تلتفت لها وأعرض عنها واشتغل بشيء آخر ما لم تتيقن خروج الحدث. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الشيء يجده في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، سئل عن الشيء يخيل، سئل عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، وهذه تشبه حالة الأخ الكريم يخيل إليه أن يعني عنده ريح أو نحو ذلك أو ربما قطرات بول أو، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. ومعنى الحديث أنه لا يقطع صلاته إلا بأمر متيقن كسماع الصوت أو شم الرائحة، أما مجرد شكوك لا يلتفت لها، بل حتى لو وصلت إلى درجة غلبة الظن أيضا لا يلتفت لها. وعند العلماء قاعدة هي أن ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين، واليقين لا يزول بالشك. فهذه القواعد ينبغي يعني أن يعملها المسلم وأن يبتعد عن الشكوك والوساوس، لأن هذه الوساوس يعني أضرت بعض الناس، وتأتي أسئلة في هذا البرنامج وفي غيره عن مثل هذه الشكوك لأناس تضرروا ضررا كبيرا، يعني تحولت معهم إلى وساوس، وهذا الوسواس يتدرج إلى أن يصل إلى درجة الوسواس القهري، وإذا وصل إلى درجة الوسواس القهري أصبح يتحكم في الإنسان، أصبح لا يهنأ بحياته ولا يخشع في صلاته. ولهذا فينبغي قطع دابر الوسواس من البداية، ما دمت قد توضأت لا تلتفت للشكوك التي تطرأ ما لم تصل إلى درجة اليقين.
نعم. أيضا أم ندى من الرياض سألت عن تريد توصية عن بعض الصناديق التي تستثمر فيها أموالها، وهذا خارج اختصاص هذه الحلقة والبرنامج. سألت أيضا تقول هل مجموعة من الإخوة يحجبون الأولاد عن الميراث من أمهم المتوفاة؟
صحيح، يعني هم الذين يحجبون الإخوة، والمسألة التي افترضتها تقول عن ابن وبنتين وأب وأم وإخوة.
نعم.
فالإخوة ليس لهم شيء، الإخوة محجوبون بالابن ومحجوبون أيضا بالأب.
نعم.
محجوبون بالابن ومحجوبون بالأب، فالإخوة ليس لهم شيء. فعلى هذا تكون قسمة المسألة الأب له السدس والأم السدس والباقي للابن والبنتين للذكر مثل حظ الأنثيين، والإخوة سواء كانوا أشقة أو لأب أو لأم ليس لهم شيء.
نعم نعم، أحسن الله إليكم. أم طيف من بريدة سألت عن صحة حديث أن إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم سألته عن الحجاب فقال درع وخمار، فقالت إذن تنكشف قدميها، قال ترخي ذراعا ولا تزيد، تسأل هل هذا في الصلاة وتسأل عن صحة الحديث.
أولا يعني الحديث في سنده مقال خرجه أبو داود وكذلك أيضا رواه الحاكم، وقد روي مرفوعا ومنقوفا عن أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار؟ قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. فهذا الحديث روي مرفوعا وموقوفا، والمحفوظ أنه موقوف على أم سلمة. هذا بالنسبة للصلاة، هذا في داخل الصلاة، وفعل هذا لا يكون هذا الحديث محفوظا، وتغطية المرأة ليديها وقدميها في الصلاة محل خلاف بين فقهاء، والقول الراجح أن ذلك مستحب وليس واجبا كما اختار ذلك الإمام ابن تيمية وجمع المحققين من أهل العلم، وأن المرأة في الصلاة تغطي جميع بدنها ما عدا الوجه، ويستحب لها أن تغطي كفيها وقدميها على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب.
نعم. سألت أيضا تقول عندما حجت ودخلت مكة مروا على بعض أقاربهم في منزلهم، فتقول سلمت علينا بعض يعني الأخوات وفي خدها عطر ولامست خد هذه المحرمة، تقول هل عليها شيء؟
ماذا أن ذا غير قصد؟
الصوت يعني الصوت يقطع يا شيخ قبل قليل. مدام
أقول ما دام أن هذا حصل من غير قصد،
نعم نعم،
فليس عليها شيء.
نعم.
ليس عليها شيء. المحظور إذا ارتكبه المحرم ناسيا أو جاهلا أو مخطئا فليس عليه شيء.
نعم.
ما دام أنها لم تتعمد هذا الشيء وإنما فاجأتها هذه القريبة وسلمت عليها وفيها عطر فهذا هي معذورة ولا يوجب الفدية.
نعم نعم. محمد من تبوك سأل يقول عنده حساسية في يعني أعلى شفتيه، يقول هل يجوز لي تخفيف الشارب لأجل هذه الحساسية؟
الشارب نعم، الشارب أصلا يستحب حفه حتى لو لم يكن عنده حساسية، هو من السنة حف الشارب وقص الشرب، هذا قد وردت به السنة، فهذا هو الأفضل حتى لو لم يكن عندك حساسية.
نعم.
فحف الشارب للرجل وقص الشارب للرجل مستحب مطلقا.
نعم. يسأل أيضا نعم. يقول هل معلقات البخاري كلها صحيحة؟
معلقات البخاري على قسمين، يلزم فيه يعني بصيغة كذب كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فهذا حكمه حكم المرفوع، والقسم الثاني ما ورد بصيغة التمريض كأن يقول روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يحكم عليه بصحة ولا بضعف، وإنما ينظر إلى أسانيدها الأخرى لدى أصحاب السنن والمصنفات ويحكم عليه بمجموع طرقه وشواهده، فلا يحكم عليه بصحة ولا بضعف، وإن كانت يعني إشارة البخاري تشير إلى ضعفه، لكن ربما أنه لا يكون ضعيفا لكن له لا ينطبق عليه شرط البخاري، ولذلك نقول لمعلقات البخاري ما وردت بصيغة الجزم تأخذ حكم المرفوع، وما وردت بصيغة التمييز فهذه لا يحكم لها بالصحة. نعم
نعم. من أسئلة الإخوة في تويتر يقول إذا صلى شخص ركعتي الفجر في بيته ثم أتى المسجد قبل الإقامة فهل تشرع له تحية المسجد؟
نعم، إذا صلى ركعتي الفجر في بيته ثم أتى المسجد فتشرع له تحية المسجد، لأن تحية المسجد تشرع في حق كل من دخل المسجد لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الجمعة رأى رجلا أتى وجلس قال قطع الخطبة وقال يا فلان أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين، فعلى هذا كل من دخل المسجد يستحب له أن يأتي بتحية المسجد وأن يصلي ركعتين حتى ولو أتى بسنة راتبة في بيته.
نعم نعم. بقي دقيقة يا شيخنا الفاضل وأنتم في مكان فاضل وفي أيام فاضلة أيضا، لو تدعون لنا وللعاملين هنا في الحلقة وفي القناة وللمشاهدين الكرام.
نسأل الله تعالى لنا ولكم وللإخوة العاملين في شبكة المجد وللإخوة المشاهدين والمسلمين جميعا، نسأل الله تعالى للجميع التوفيق لما يحب ويرضى، وأن يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، وأن يستعملنا جميعا في طاعته، وأن يبارك لنا فيما تبقى، وفقنا لليلة القدر، وأن يجعلنا ممن يقومها إيمانا واحتسابا، وأن يجعلنا ممن يصوم هذا الشهر إيمانا واحتسابا، وممن يغفر له، وأن يجعلنا من عتقائه من النار.
اللهم آمين. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وشكر الله لكم مشاهدينا الكرام. نلتقيكم إن شاء الله غدا في الساعة 4 عصرا. إلى اللقاء.
أقبل يبين لك السؤال الخافي، ويضيء دربك في الجواب الكافي.